الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ أماناتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زيد العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، في مجتمع حر الدين في قسم منه وانهزمت الأنفس في القسم الآخر. خرج الإمام الحسين عليه السلام يريد الحفاظ على الدين ويريد إرجاع تلك الروح المهزومة إلى قيمها وجرأتها وشجاعتها، فخطط الإمام لتلك المعركة. أريد أن ألقي نظرة على طبيعة التخطيط الحسيني من خلال قراءة للكربلائيين والكربلائيات مع الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام الحسين سلام الله تعالى عليه كما ذكرت في الجمعة السابقة كان ينتقي أصحابه، كان يتحدث معهم بكل شفافية أنه ذاهب للشهادة، لذلك أراد أن تكون معه نوعية خاصة من الناس لأنه يريد هدفا خاصا. إذا قرأنا نوعية الكربلائيين نلاحظ أن منهم كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمنهم أنس بن الحارث الكاهلي الشيخ الكبير في السن وكان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم مسلم بن عوزجة الصحابي الكبير الشخصية الكبرى في بني أسد، ومن أصحاب الإمام الحسين قراء للقرآن. طبعا حينما نتحدث عن الصحابة، الصحابة كان لهم موقع في ذلك المجتمع، لما واحد يقول صحابي يعني كان الناس يشدون الرحال حتى يأتوا إليه ليسمعوا حديثا عن رسول الله، وقراء القرآن كان لهم موقع في ذلك المجتمع. فكان مع الإمام الحسين برير بن خضير الهمداني، كان يقال عنه سيد القراء، كان معروفا بقراءة القرآن. وكان مع الإمام الحسين عليه السلام رؤساء قوم ووجهاء قوم، كان معه عابس بن أبي شبيب الشاكري الذي وصف أنه كان رئيسا في قومه، شجاعا خطيبا ناسكا متهجدا، وكان معه حبيب بن مظاهر وجيل بني أسد، وكان معه الشخصية الكبيرة في المجتمع الكوفي زهير بن قين. وأيضا من بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قاد عسكريون، قاد عسكريون في الفتوحات، وقاد عسكريون مقتلا كالحر بن يزيد الرياحي. وكان مع الإمام الحسين عليه السلام كان معه موال عبيد كجرم الذي هو مولى أبي ذر، كان شيخا كبيرا في الموالي. والموالي وقتها كانوا جزءا أساسيا في ذلك المجتمع. احنا نرى بالتاريخ انه في فترة من الفترات صار في ثورة الموالي، هؤلاء الذين كانوا عبيدا وتحرروا عملوا تنظيم، فكان معه من الموالي. وكان مع الإمام الحسين عليه السلام بعض من أسلم عن مسيحية سابقة كوهب المعروف، وهب بن عبد الله جناب الكلبي. هؤلاء موزعون برتب مختلفة بين المجتمع. بالنسبة للأعمار كان مع الإمام الحسين عليه السلام أعمار متدرجة، فكان في أصحابه الشيخ الكبير، فكان معه مسلم بن عوزجة شيخ كبير من الشخصيات المرموقة، وكان معه أنس بن حارث الشيخ الكبير من الصحابة، وكان معه جون شيخ كبير، وكان معه حبيب كان شيخا كبيرا. أيضا كان لافت في معركة كربلاء الوجوه الشبابية، فكان معه شبان من أهل بيته ومن أصحابه. عمرو بن جنادة حينما أتى إلى الإمام الحسين عليه السلام ينقل لنا التاريخ أن الإمام الحسين قال: هذا شاب قتل أبوه ولعل أمه تكره خروجه. شاب كان في مطلع شبابه. عبد الله وعبيد الله شابان أخوان خرجا مع أبيهما يزيد بن لبيط العبدي، واستشهدا مع الإمام الحسين وهما شابان في مطلع شبابهما. من أهل البيت إخوة أبو الفضل العباس كانوا من الشبان في مقتبل العمر. إخوة أبو الفضل العباس جعفر بن علي بن أبي طالب أبناء الإمام علي عليه السلام، جعفر بن علي بن أبي طالب كان عمره 19 سنة، عثمان بن علي بن أبي طالب كان عمره 21 سنة، عبد الله بن علي بن أبي طالب كان عمره 25 سنة، علي بن الحسين عليه السلام كان عمره 27 سنة. كان في لحاق أنه في عنصر شباب واضح في كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام. وكان يوجد بين الكربلائيين الشهداء ناشئة، مش أطفال ولا شباب، مثل القاسم الذي لم يبلغ الحلم، ومثل عبد الله بن الحسن بن الإمام الحسن عليه السلام الذي كان من أواخر الشهداء حينما رأى أن أحدهم يأتي ليلقي بسيفه على الإمام الحسين عليه السلام، فتقدم وهو ابن 11 سنة، فتقدم ووضع يده على عمه الإمام الحسين عليه السلام فقطعت يده. وكان مع الإمام الحسين عليه السلام أطفال، ومنهم من الشهداء وهو عبد الله الرضيع علي الأصغر. وكان في ثورة الإمام الحسين عليه السلام ومن الشهداء نساء، النساء اللواتي كنا لهن دور أساسي قبل كربلاء وفي كربلاء وبعد كربلاء. قبل كربلاء سمعتم الجمعة السابقة موقف زوجة زهير، سبحان الله، أيبعث إليك ابن بنت رسول الله ولا تجيبه؟ هي التي شجعته. في البصرة كانت الشيعة تجتمع عند الامرأة ماريا المصرية، كانت هناك اجتماعات الثورة في بيت امرأة من شيعة أهل البيت عليهم السلام. في كربلاء كانت المرأة تلحق زوجها وهي تقول له قاتل دون الطيبين ذرية محمد. كانت المرأة الزوج تشجع زوجها، وكانت المرأة الأم تشجع ولدها. هذا الشاب الذي تحدثت عنه قبل قليل عمرو بن جنادة، حينما قال الإمام الحسين هذا شاب قتل أبوه لعله ما متكره خروجه، قال أمي هي التي أمرتني. الأم كانت ترسل ولدها، وكانت بعض الأمهات تتوسل بالإمام الحسين كي يسمح لولدها بالبراز. هي الأم كانت تتوسل. هذه الطبيعة المتنوعة في أصحاب الإمام الحسين وفي الكربلائيين وفي الكربلائيات، لا سيما مع معرفتنا اليقينية بأن الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم أنه ذاهب إلى الشهادة، وأخذ معه النساء والأطفال، وأخذ معه هذا التنوع. لماذا؟ ماذا كان يريد الإمام الحسين عليه السلام ليحققه في كربلاء؟ هذا التنوع كان له أثر في المعسكر الآخر. إذا نقرأ بعض وجهاء جيش عمر بن سعد نلاحظ أنهم علموا المستوى الذي يقاتلونه في كربلاء. يخرج أحد وجهائهم يقول لهم ويلكم يا حمقاء، يقول لجيش بن سعد ويلكم يا حمقاء مهلا، أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين. إنما تقاتلون فرسان المصر، فرسان شجعان، وأهل البصائر. أهل البصائر يعني أصحاب الوعي، يعني المثقفين، يعني المتنورين، يعني أصحاب الرأي، أصحاب الحكمة. وقوما مستميتين، قوما يطلبون الشهادة. لماذا كان هذا التنوع في مجتمع الحسين الكربلائي؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام لم يرد في كربلاء انتصارا عسكريا، لم يرد، لأن النصر العسكري على تلك الجماعة لا يحقق الهدف الحسيني. لذلك إذا قارنا بين طارق بن زياد وبين كربلاء نجد المفارقة واضحة. طارق بن زياد حينما أراد احتلال تلك البلاد وأتى مع جنده من تلك البحار وأنزل جنده على ذلك الساحل، ماذا فعل؟ جمع جيشه، أحرق السفن، وأتلف المؤن، وأبقى مؤن يوم واحد، وقام بين جيشه خطيبا قال له العدو أمامكم والبحر وراءكم والمؤن يوم واحد، إما أن تنتصروا أو أن تموتوا، مش خير. هذا كان حق الرأس نصر عسكري، فلذلك حشر الجنود بهذا الشكل حتى يحقق ذلك الانتصار العسكري. الإمام الحسين عليه السلام كان وهو على الطريق يحدث أصحابه وكان يقول لهم لقد قتل مسلم، وقتل عبد الله بن يقطر، وقتل هانئ بن عروة، وخذلتنا شيعتنا في الكوفة. كان يحدثهم بصراحة، وفي ليلة العاشر من المحرم هو الذي قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. وهو الذي أمسك بيد نافع بن هلال وقال له هذه الليلة التي وعدنا الله اذهب اسلك بين هذين الجبلين، لأنه لم يكن يريد انتصارا عسكريا، وإنما كان الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يحقق حقق ما سماه هو بالفتح حينما قال لبني هاشم: من التحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح. كان يريد ان يحقق الفتح، اي فتح، كان يريد ان يحقق فتح العقول وفتح القلوب، لان الفتح حينما نريد ان ندرس هذا المصطلح ندرسه من خلال مقابله، مقابل الفتح الغرق مفتوح مغلق. كانت العقول مغلقة، كانت المفاهيم قد حرفت في قسم كبير من المجتمع، وقد تحدثت عن ذلك قبل. في الشام ما كان يعرفوا ان الامام علي يصلي، كان يفكروا اهل ابي سفيان هم اهل البيت، كان قسم من الناس يعتقد بالجبر وان الظلم هو من الله، كان الناس يعتقدون ان من تسلم السلطه يصبح حاكما شرعيا، وكان الناس يعتقدون ان مبايعه الناس للسلطان تعطيه شرعيه. ليش يزيد قد عمل جاهلا من اجل تلك المبايعه؟ كان في اذهان الناس ان هذه المبايعه ووضع اليد على اليد تعطي الحاكم شرعيه ويصبح حاكما شرعيا يحكم باسم الدين وباسم الاسلام. هكذا كانت العقول، كانت مغلقه على هذه المفاهيم المنحرفه الخاطئه. واراد ان يفتح القلوب، ان يفتح الروح التي كانت مهزومه في ذلك المجتمع، التي كانت قد وصلت الى اقصى حالات الهزيمه. نشوء من رسول الله الوحيد على هذه الارض تجتمع حوله عصابه من الناس، الاف الناس، ويقتلونه في وسط تلك الصحراء من دون ان يحرك احد ساكنا. ما هذه الهزيمه التي استشرت في داخل ذلك المجتمع؟ من هنا الامام الحسين عليه السلام خطط بنوعية الأصحاب، لأن نوعية الأصحاب تؤثر في الكيان الإسلامي. بني أسد حينما يقتل سيدهم وسيدهم سيقولون: لماذا قتل؟ بأي هدف؟ حبيب معروف، الشخصيات العاقلة، الشخصيات الحكيمة، فلان معروف انه كان سيد قومه، لماذا ذهب واستشهد مع الامام الحسين عليه السلام؟ ليفتح بذلك عقولهم وقلوبهم. لماذا قتل برير؟ برير الذي كان يعلم اهل العراق القران، الذي كان سيد اهل العراق في قراءه القران. سيسال اهل العراق: ما الذي اخذ برير الى الكربلاء ليقتل بين يدي الحسين؟ مسلم بن عمصجة صحابي كبير ممن صاحب رسول الله، لماذا هذا الصحابي يذهب الى كربلاء ليقتل بين يدي الحسين عليه السلام؟ انس بن الحارث شيخ كبير حينما تقدم في تلك المعركه عصب وجهه حتى لا تنزل حاجبه، لماذا ذهب ليقتل مع الحسين في كربلاء؟ حتى في المجتمع النصراني الذي تخرج من الوهاب سيسالون وهب هذا الذي اسلم: ما الذي اخذه الى كربلاء ليقتل بين من يقول المسلمون عنه بانه ابن بنت رسول الله؟ حينما يتحدث اصحاب الحر في قبيله الحر بدل الرياح: لماذا هذا القائد العسكري المرغوب الذي كان على راس الف فارس، لماذا تقدم ان يقتل بين يدي ابي عبد الله الحسين؟ وحينما يسمع الموالي والعبيد في بيوت المسلمين ان جون المولى رفض ان يتحرر، رفض الحريه، لقد اعطى الامام الحسين لبعض العبيد وقتها الحريه: اذهبوا انتم احرار، ولكنه إليهما موسى عليه السلام، سيسأل أولئك الموالي أولئك العبيد لماذا؟ هذا الأمر سينتشر في وسط المجتمع الإسلامي. خطط لكي تنتشر أصداء الثورة على كافة هذا المجتمع. وأراد حسين عليه السلام حينما أخذ الأطفال أن يصور قمة الظلم التي وصلت إليها تلك السلطة الحاكمة. لماذا؟ أخذ الإمام الحسين عليه السلام عبد الله الرضيع، ألم يعرف الإمام أنهم سيقتلونه؟ كان يعرف أنهم سيقتلونه، ولكنه أراد أن يوصل رسالة إلى ذلك المجتمع بأن هؤلاء لم يفقدوا إسلامهم فقط، وإنما فقدوا إنسانيتهم. وإذا الإمام يقتلون طفلا، لأنه كان يريد أن يوصل بأن الخطورة في ذلك المجتمع لم تكن فقط عند حد فقدان الدين، بل كانت حتى عند حد فقدان الإنسانية. وإلا ليش الإمام زين العابدين عليه السلام جلس في المدينة وهو يعمل في دعاء وفي حقوق؟ حياة الإمام زين العابدين عليه السلام قسم كبير منها يعلم الناس الدعاء ويعلم الناس الحقوق الإنسانية، لأنه علم أن ذلك المجتمع قد فقد إنسانيته فأراد أن يعيد إليه الإنسانية، وفقد الدين والعبادة فأراد أن يعيد إليه ذلك الدين وتلك العبادة. وحينما أخذ معه النساء أراد أن يوصل رسالة النساء في العقل العربي، النساء في العقل المسلم خط أحمر، ولكن حينما هدكت صدور النساء وخدور النساء أراد الحسين عليه السلام من خلال ذلك أن يبين وحشية أولئك القوم وذلك المجتمع وتلك السلطة، وأراد من خلال النساء أن يوصل الرسالة، وقد أوصل النساء الرسالة. استطاعت السيدة زينب عليه السلام أن توصل رسالة الحسين. الإمام الخميني قدس سره يتحدث في هذا العصر بكلام ينطبق على ذلك العصر: الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى. وقتها السلطة الحاكمة يزيد وأعوانه كانوا حمقى ليأخذوا السبايا إلى العراق ومن ثم إلى الشام. أحد أسباب نشر الثورة موقف السبايا، لأنهن كن ينتهزن ويغتنمن كل الفرص من أجل إيصال رسالة الثورة. أنتم سمعتم كيف قلبت كلمة السيدة زينب وكلمة الإمام زين العابدين مجتمع الشام في داخل القصر الأموي. بيقولوا الأمير عبد الله حينما قابل صدام حسين سأله انه انت ليش قتلت سيد محمد باقر الصدر وكان مفكرا اسلاميا كبيرا؟ قال له هذا كان بده يعمل ثوره وبده يقلب النظام. قال له طيب اذا كان كذلك لماذا قتلت اخته بنت الهدى؟ قال له انا اكرر غلطه يزيد اقتل حسين واترك اخته زينب؟ هذا كان بقراءه التاريخ يفهم قديش كان اثر تلك السبايا وموقف السبايا من فعل لأثر تلك الثورة. الإمام الحسين عليه السلام أراد من خلال هذا التنوع ومن خلال هذا المشهد الذي قدمه في كربلاء أراد أن يصل المجتمع إلى الفتح، إلى فتح العقول، إلى فتح المفاهيم في العقل، وإلى فتح الأرواح لإزالة الهزيمة في داخل النفس. واستطاع الإمام الحسين أن يحقق هدفه. استطاع الإمام الحسين أن يحقق هدفه، فتح العقول عبر التاريخ، واستطاع صوت الحسين عليه السلام أن يخترق جدار المستقبل. وما نحن هنا في هذا المسجد إلا من آثار ثورة كربلاء الحسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما كان الإسلام يأتي تلك الجموع التي احتشدت البارحة لتجتمع، وما كان كل تلك الصحوة في العالم تأتي لولا ثورة الإمام صلى الله تعالى عليه. استطاع الإمام أن يفتح عقول المسلمين بالمفاهيم الصحيحة. وقتها علم الناس أن الحاكم حتى لو مويع إن لم يكن شرعيا يجب أنه ضده. في المدينة، أهل المدينة حينما خرج الإمام الحسين عليه السلام، واحد يقول له: بايع، ادخل في صلح القوم. واحد يقول له: إلى أين تذهب؟ إنما تقدم على الأسنة وحبل السيوف. واحد بإنه إني مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون في هلاكك واستئصال أهل بيتك. ولا تخوف. أسمع شهادة الإمام الحسين عليه السلام يذهب. عبد الله بن حنظلة، حنظلة اللي كان غسيل الملائكة، يذهب بعد أن يسمع ثورة كربلاء ولماذا قام الإمام في كربلاء، شو القضية؟ يسمع: ومثلي لا يبايع مثله، يزيد رجل فاجر قاتل للنفس المحترمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. يسمع هذه الشعارات الحسينية: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برامة. يسمع بهذه الشعارات، يذهب إلى الشام، يرجع من الشام. مجتمع المدينة حينما خرج منه الإمام الحسين عليه السلام كان مجتمعا خائفا، كان مهزوما حتى في كباره. نقرأ بعض عبارات كبار أهل المدينة، كانوا خائفين. الإمام الخميني دام ظله بيحكي عن خوف الكبار في مجتمع المدينة. كبار بس كانوا خائفين. ولكن بعد ثورة الإمام الحسين، بعض المؤرخين يقول بسنة وبعض المؤرخين يقول بسنتين، ذهب عبد الله ورجع من الشام بعد أن رأى يزيد. هذا الرجل ما كان بين أصلا لما خرج الإمام الحسين عليه السلام، سمعنا به بعد ثورة الإمام الحسين. طلع عبد الله وخطب بين المسلمين، قال: لقد رأيت رجلا عن يزيد لو لم يقاتل معي من المسلمين إلا أبناء الثمانية، كان عنده 8 شباب، إلا أبناء الثمانية لقاتلته بهم. وانتفض أهل المدينة وأزالوا الوالي، عملوا ثورة اسمها ثورة الحرة، وصدق عبد الله وقتل هو وثمانية أبناء له. بس أين تتحرك هذا المجتمع؟ هذا بعد الثورة. سليمان بن زرق الخزاعي في وقت العاشر من محرم، في يوم العاشر محرم، كان خائفا كما يقول علامة سيد محسن الأمين، بركت بيت غيبان سليمان بن زرق الخزاعي. ولكن بعد ثورة الإمام الحسين هذا من أثار الفتح، فتح الروح، فتح القلب، إزالة الهزيمة. سليمان هذا الشخص الذي كان في تلك المدينة خائفا يقوم يمهل الناس ويخطب بينهم، يقول لهم: ألا انهضوا، فقد سخط ربكم عليكم ولا ترجعوا إلى الحلائل، فإني أرى أن الله لا يغفر لكم حتى تناجزوا من قتله، من قتل الحسين. ألا انهضوا، لا تهابوا الموت، فما هابه احد قط الا ذل. شو الخطاب الثوري؟ وين كان هذا الخطاب الثوري؟ وقت كربلاء سليمان كان في بيته خائفا، بس بعد كربلاء كانت هذه الروح. بعد كربلاء من اثار هذا الفتح انه قام المختار تحت شعار يا لثارات الحسين والدعوه للاخذ بثأر الحسين عليه السلام. مختار الثقفي حينما قام تحت هذا الشعار يريد تغيير المجتمع، واستطاع أن يسيطر على الكوفة، وسيطر عليها وقتل كل 72 شخصية الذين اشتركوا في كربلاء، هو الذي قتل ابن زياد وعمر بن سعد وحاملة وقسم من التاريخ الذي جاء عن كربلاء وقتها. صار يعملوا محاكمات أمام الناس وكان يحكي لهم شو صار بالمعركة، قسم من أحداث كربلاء من المحاكمات. يعني لما نقرأ عن عبد الله الرضيع شهادات حاملة قبل أن يقتل، قبل أن يقتلها المختار، لما يقول ما كان إلا قلب، كيف كان لك قلب أن تقتل ذلك الطفل، وصار يحكيه الواقعة كيف حدثت. هذه كلها كانت من هذا الفتح الذي أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يحققه بنتائج هذه النهضة الحسينية التي نهض بها الحسين عليه السلام. وإلا لولا تلك النهضة لظلت العقول مغلقة والقلوب مغلقة ولغير الدين. وأراد الحسين عليه السلام أن يتتالى الفتح، أن لا يقف الفتح عند الحد، لأن عاشوراء استطاع الإمام الحسين عليه السلام فيها كما كان يعبر السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، كان يقول أن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء استطاع أن يدفع صخرة معنوية عبر التاريخ القادم، وهذه الصخرة لا يمكن أن يقف أمامها أي شيء، وستبقى مستمرة من دون أن يقف ويستطيع أن يقف أمامها أي شيء. هذه الصخرة هي صوت الحسين في كربلاء: ألا من ناصر ينصرنا. إنها التي تلبي ذلك النداء، وإنها التي تصنع فتحا بعد فتح. وإن كان فتحا نسبيا، فتح الإمام الحسين عليه السلام هو الذي أولد الإسلام ولادة ثانية، ولكن الإمام أراد من خلال تلك الصخرة المعنوية أن يكون الفتح بعد الفتح، أن يحقق الإمام الخميني قدس سره في القرن العشرين فتحا آخر ببركة الفتح الحسيني. فتحا آخر هو أيضا فتحا للعقول وفتحا للقلوب. قبل الإمام الخميني قدس سره كان أيضا في مشكلة في العقول، كان أيضا في مشكلة في المفاهيم. طلع الإمام الخميني قدس سره في النجف الأشرف في وسط الحوزة العلمية يتحدث معهم عن شيء قديم، عن شيء من التراث، عن شيء أصيل، ولكنه بالنسبة إلى عقول الكثيرين كان فتحا. قام الإمام يحدثهم أن ولادة الفقيه فكرة بديهية من طروحات الإسلام الحنيف، فكرة بديهية، وكان يتحدث ببداهة عن تلك الفكرة التي كان قسم كبير من المجتمع كان مغلقا عليها، وإن كانت موجودة قبله ولكن المجتمع كان مغلقا عليها. كان الإمام الخميني قدس سره يقول لهم: هل الإسلام دين حكومة أو دين فرد؟ أليس الإسلام هو دين حكومة؟ أليست القضية بديهية؟ الإسلام الأموال الشرعية التي تأتي من خمس وزكاة وصدقات وجزية وكفارات، هذه ليست لا لفرد ولا جمعية خيرية، هذه حكومة كبرى، وأحكام القصاص والديات الجلد والقتل والقطع هذه لا يطبقها الفرد ولا مختار الضيعة، هذه بدها حكومة. وأحكام ظهور المسلمين لا يطبقها رؤساء البلديات، هذه بدها حكومة مركزية لتحرس ظهور المسلمين. فإذا كان الإسلام هو دين حكومة، هذه الحكومة لابد لها من حاكم، لا يعقل أن تكون حكومة من دون حاكم، وهذه القضية بديهية. وهذا الحاكم لابد أن يكون عالما بقوانين الإسلام حتى لا يحكم من رأسه وفكره وذهنه، وإنما لابد أن يحكم باسم الإسلام، فلابد أن يكون عالما بقوانين الإسلام، يعني لابد أن يكون فقيرا، ولا بد أن يكون عادلا ليؤمن. وهذا الحاكم إذا حكم بالأمور الاجتماعية لا بد للمجتمع أن يطيعه، وإلا لما يكون حاكما؟ فإذا هذا الحاكم له ولاية على الناس، هذا الحاكم الفقيه له ولاية على الناس. فإذا قضية بديهية في الإسلام أن الفقيه له ولاية على الناس وأنه يوجد ولاية الفقيه. بكل هذا الوضوح الإمام أخذ يطرح ولاية الفقيه كفتح للعقول. قبل الإمام كان حتى في الدولة العلمائية في كثير من المواقع كانت هناك مقولة العالم كالشجرة الناس تأتي إليها لتأخذ منها الثمار، وليست الشجرة تذهب إلى الناس ليأخذ منها ثمارها. جاء الإمام الخميني قدس سره ليقول على العلماء أن يتحركوا، هم ليسوا شجرة تأتي إليها الناس، هم الذين يذهبون إلى الناس، هم الذين يبينون الإسلام للناس، هم الذين يدافعون عن حقوق المجتمع، هم الذين ينادون باسم الحرية والعدالة الاجتماعية. واستطاع الإمام أن يغير. هل اللي شايفينه بالعالم هذه بعد الإمام مش قبل الإمام. قبل الإمام الوضع متغير. نحن ما نعيشه اليوم من مفاهيم هي أصيلة ولكنها لم تكن في الجيل السابق، هذه من آثار وبركة الإمام الخميني قدس سره. الإمام بواسطة الفتح الحسيني فتح العقول من جديد، وبواسطة الفتح الحسيني فتح الأنفس. كان المجتمع أيضا يعيش حالة خوف من الحاكم، يعيش حالة انهزام من الحاكم. كانت الفتاة في طهران تسير عارية من دون أن يحرك أحد ساكنا، أحد ساكنا. كان الكلب الأمريكي في القانون الإيراني أشرف من الإيراني المسلم بالقانون الإيراني. الكلب الأمريكي بالقانون كان أشرف. كان الأمريكي تابع للسفارة الأمريكية كالوطن. أما هذا المسلم الذي يقتل هذا دون الكلب الأمريكي منزلة. كان وطن حكومة جائرة ظالمة فاسدة. قام الإمام الخميني قدس سره ليصنع فتحا في تلك الدولة ليمتد إلى غيرها في الأنفس. حينما نادى الإمام بذلك التجمع الكبير في تلك المسيرة الضخمة أراد الشاه وقتها أن يسيطر على هزيمة الأنفس. قتل في تلك المسيرة وحدها 15,000 يوم واحد، 15,000. وقتها الجو العام كان يرى بأن الإمام الخميني سينسحب، ووقتها صدر لوم ولوم ولوم على دعوة الإمام المسيرة وبأن الإمام دخل في دماء المسلمين. ولكن الإمام الخميني وقتها أصدر بيانا يبين فيه معنى الاحتياط، يبين فيه معنى الاحتياط ولكن بلغة جديدة. كان الأول مفهوم الاحتياط هذا فتح المفاهيم. كان مفهوم الاحتياط شو بيقول؟ كان بيقول إنه لما توصل المسألة للدم فيه إشكال، لما توصل المسألة للجرح فيه إشكال. ممنوع أن المسلم يتقدم إلى مستوى إنه في دم. ليه؟ احتياطا على الأنفس. هيك من المفاهيم السائدة حتى في الحوزة. إجا الإمام الخميني الله يقدس روحه صار يشتغل بمفهوم الاحتياط هذا، صار يعمل معادلة رياضية. إنه طيب الآن إذا قلنا بأنه حينما تصل المسألة إلى الدم في احتياط، سيبقى الشاه موجودا وسيأتي بعده ابنه. كم سيقتل الشاب؟ سيقتل الألف تلو الألف تلو الألف تلو الألف تلو الألف وعد ألف، وستبقى المسألة هكذا. ولكن الإمام قال فلنقم بثورة. قديش بطل يصب عنا؟ قد ما صاب عنا على مستوى حسابات بضل أقل أقل مما يسقط لو بقينا قاعدين. لذلك الإمام الخميني وقت أصدر بياناً إنه قديش قتل 15,000 لم يصل بعد العدد إلى 100,000 وهم عدد قتلى صفين الذين قتلوا تحت راية أمير المؤمنين عليه السلام. لو من الاول قديش صار صدام حسين قاتل من الشعب العراقي؟ هلا لو واحد بيحسب حسابات قديش قاتل من الشعب العراقي؟ لو من الاول كان في تحرك شعبي لو قتل ما قتل كان اقل مما قتل والنظام استمر. الامام جاء ليعطي مفهوما جديدا يصدر فتحا فتحا في الاحتياط. قوات المتعددة الجنسيات لما اجوا على لبنان بيجي واحد بيحكي عن عمليات استشهادية وكيف العملية الاستشهادية بتصير. طب العمليات الاستشهادية صارت مع العدو الصهيوني، بيجي واحد بيقول انه هذه تؤدي الى قتل نفس مباشر، والعمليات الجهادية تؤدي الى قتل مجموعات، ولكن نحن لو لم نقم بالمقاومة في لبنان قديش صار عندنا شهداء؟ بعض الشهداء عندنا لم يتجاوزوا 1,000، بعضهم تحت 1,500 شهيد من شهداء المقاومة. إذا بدك تضيف الشهداء الآخرين بعضهم بسبب محدود، ولكن لو رقي العدو الإسرائيلي جازما سينزل آلاف ويسقط آلاف وآلاف ونبقى دون كرامة ودون عز بين الشهداء. صنع هذا الفتح الإمام الخميني قدس سره، أراد أن يفتح فتحا جديدا، هو فتحا حسيني من جديد، واستطاع الإمام بواسطة مفاهيمه وبأساطته وبواسطة ما فعله من روح أعادت إلى الشعب روحه. وقتها حاول البعض أن يضغط على الإمام الخميني بالنسبة للجرة، أن يضغط عليه بالاقتصاد الإيراني. إجوا عنده مجموعة من الاقتصاديين بدهم يهبطوها على الإمام، بدهم يوهطوها. قالوا له الإمام وقتها هذا الوضع الاقتصادي بإيران انتهى بالحرب، أي انتهى الحرب، حرب مفروضة، هذا الوضع الاقتصادي انتهى وما عاد في أحد على الجبهات. فالإمام قال له يا سيد أحمد لابنه أعطني العباءة اعدل عليه. لما يا سيدنا؟ قال له انتوا عم تقولوا ما عاد في حدا على الجبهات، انا ذاهب لوحدي الى جبهه.
الله صل على محمد.
هذه الروح الكبيره للامام هي التي دبت الروح لهذه الامه، دبت الروح، وهذه الروح هي التي صنعت الفتح الثاني في هذا العصر، وهو فتح المقاومه الاسلاميه في لبنان. فتح المقاومة الإسلامية في لبنان هو فتح من نوع آخر، هو فتح خميني حسيني، فتح قادم من الإمام الخميني ومن ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي امتدادا لنصل إلى الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. هو فتح ليس فتحا عسكريا فقط، لأن المقاومة الإسلامية في لبنان استطاع أن تهزم العدو الصهيوني فقط، مش نصر عسكري، فتح، فتح غير النصر. النصر انك تنتصر معركة، ما النبي صلى الله عليه واله انتصر في معركة بدر، بس ما سمي الله سبحانه وتعالى فتح. انتصر في الأحزاب، ما سمي الله سبحانه وتعالى فتح. انتصر في حنين، ما سمي الله سبحانه وتعالى فتح. ولكن حينما دخل مكة، الله سبحانه وتعالى سماه فتح. إذا جاء نصر الله والفتح، لأنه لما دخل النبي في مكة فتح العقول والقلوب، فتح العقول التي كانت تظن أن مكة ليست لمحمد، وإنما محمد كان رجلا قد خرج على قومه وكانوا يلعبونه بالسحر والجنون، ولكن حينما دخل مكة عرفوا أن محمد هو صاحب الحق وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى.
الله صلي على محمد وآل محمد.
يدخلون في دين الله أفواجا. إن المدح الثالث الذي صنعته المقاومة الإسلامية هو بكش التشيع العالم، لأن المقاومة الإسلامية استطاعت أن تبين أن هؤلاء المنتسبين المنتمين إلى مذهب أهل بيت العصمة عليهم السلام هم بدماء الحسين وبراية علي استطاعوا أن يهزموا ذلك العدو الذي لم يستطع العرب أن يهزموه على التاريخ. السلفيين في الكويت ومثلها قالها أستاذ الشيخ يوسف القرداوي، قالوها في مجتمعاتهم وفي مجتمعات مختلطة، إن هذا النصر لا يمكن لله أن يعطيه لأهل الباطل، لذلك إن هذا النصر يشهد أن أهله هم أهل الحق. المجتمع الإسلامي لا سيما العرب منه أصبح مجتمعا تحقق فيه نوع من الفتح. هلا انفرد حينما تحدث سماحة السيد أمين عام عن الإمام مهدي على الإسلام، الآن أفكار حتى غير الشيعة أصبحوا يفكرون في الإمام المهدي عليه السلام. ما كان بالأول فكرة الإمام المهدي على الإسلام تدخل لولا فتح المقاومة الإسلامية في لبنان. إن هذا الفتح هو من آثار ذلك الفتح الحسيني الذي أراد أن يتكرر ويتكرر حتى يتحقق الفتح الأعظم على يد حفيد الحسين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهناك يهدأ دم الحسين، وهناك تتحقق العدالة التي أرادها الإمام الحسين من خلال ثورته أن تنتشر على هذه البسيطة لتملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم عجل في فرج وليه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.